الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من الجامع الصحيح، ما ليس في الصحيحين، قال: الخطبة على الناقة. أي جواز ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب عليها كما سترى، وهكذا على المكان المرتفع كحجر أو منبر أو على حمار أو بغل أو فرس أو على سيارة، وما في حكم ذلك، كل هذا لا محذور فيه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. هذا حديث حسن على شرط مسلم، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار به قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي به، وكان هذا في حجة الوداع، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم شعائر الدين ومناسك الإسلام كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم في التذكير التعليم والتوجيه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، كأنها نوع من النوق الطيبة التي تحوي صفات عدة نوق، فقال: أتدرون أي يومكم هذا؟ قال: قلنا يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام عند الله. أتدرون أي شهركم هذا؟ قلنا ذو الحجة. قال: صدقتم، شهر الله الأصم. قال: أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ قلنا المشعر الحرام. إما أن يحمل على أن هذه الخطوة كانت مزدلفة، فهي التي يطلق عليها المشعر الحرام عند الإطلاق، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وإما أن تكون في منن وتكون يوم النحر، موافق لحديث الهرماس بن زياد الباهلي المتقدم. ومنى تسمى مشعر حرام، لأن المشاعر منها ما هو مشعر وليس بحرام كعرفة، ومنها ما هو مشعر حرام كمنى ومزدلفة. قال: صدقتم. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو قال: كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، شك من الراوي. وفي هذا عظيم شأن دماء المسلمين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، الدين ولذلك حرم الردة، والعقل ولذلك حرم الخمر، والنفس ولذلك حرم القتل، والمال ولذلك حرم السرقة، والعرض ولذلك حرم القذف وما في بابه. ألا وإني فرطكم على الحوض، أي متقدمكم على الحوض، الفرط المتقدم، فقد كان صاحب الإبل يتقدم إبله لإصلاح الماء لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لاستقبال الوافدين، وربما سقاهم من يده الشريفة. أنظركم، ينظر إليهم ويحمد الله عليهم، إذ أن فضائل الأمة فضائل لنبيها صلى الله عليه وسلم. وإني مكاثر بكم الأمم أيام القيامة. ومن هذا يستحب إكثار النسل واستحضار مثل هذا المعنى الشرعي، والأعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس: رأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، ثم رأيت سواد أعظم قالوا: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب. قال: خضرا فيه أنه خطب الناس يوم النحر على ناقة مخضرمة هي التي قطع طرف أذنها، وكان أهل الجاهلية يخضرمون نعمهم، فلما جاء الإسلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضرموا في غير الموضع الذي يخضرم فيه أهل الجاهلية. وأصل الخضرمة أن يجعل الشيء بين، فإذا قطع بعض الأذن فهي بين الوافرة والناقصة، وقيل هي المنتوجة بين النجائب والعكاظيات. ومنه قيل: لكل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرم، لأنه أدرك الخضرمتين. ومنه الحديث: إن قوما بيتوا ليلا وسيقت نعمهم، فادعوا أنهم مسلمون وأنهم خضرموا خضرمة الإسلام. انتهى من النهاية لابن الأثير. وأما قوله الأصم لذي الحجة، فجاء في رجب بأنه شهر الله الأصم، سمي أصم لأنه كان لا يسمع فيه صوت السلاح لكونه شهرا حراما، وصف بالأصم مجازا، والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه كما قيل الليل النائم، وإنما النائم من في الليل، فكأن الإنسان في شهر رجب أصم عن سماع صوت السلاح، ولعل هذا المعنى أيضا في شهر ذي الحجة، والله أعلم. وأيضا نعود لدرسنا. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عرج به حتى جاوز موسى، فبكى موسى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي على أن هذا الفتى، يا هذا الغلام، جاء بعد يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. فالكثرة محمودة إذا كانت على الطاعة وعلى الاستقامة والسنة، ومذمومة إذا كانت على غير ذلك، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تسودوا وجهي، أي بمعاصيكم وسيئاتكم. وذلك حين يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الحوض فيذادون كما تذاد الإبل الضالة، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني. هذا الصحابة، وبقية الأمة يدخلون في ذلك من حيث أنهم سمعوا وحي الله المقروء والذي قد كتب وسطر دون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وستسألون عني. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمته، والأمة تسأل عن نبيها، فمن سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: يقولون: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، كان يقول: اللهم اشهد. فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، تقدم الكلام عليه مرارا. ألا وإني مستنقذ رجالا أو إناثا، أي من الأمة، قد أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستنقذ مني آخرون هكذا أيضا، أناس يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرب من الحوض، وآخرون يمنعون من الشرب منه. فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لعلهم أحدثوا البدع، سواء المكفرة أو المفسقة، فصاحب البدع المفسقة ربما حرم من سقي الحوض، لا سيما من أنكر الحوض، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: ما أنكر أحد مكرم من المكارم إلا حرمها، معنى كلامه. والحديث دليل على الحوض، وأحاديثه متواترة، وقد وجد من مسند الإمام بقي بن مخلد جزء في أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الذين رووا أحاديث الحوض أكثر من 80 صحابيا، والأحاديث فيه أكثر من 100 حديث، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، وسيأتي الكلام على الحوض بأوسع من هذا، وأنه موجود الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من برع على حوضي. وهل لكل لنبي حوض؟ الصحيح أن الحوض من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول العلماء: صاحب الحوض والشفاعة. وفي الحديث ذم البدع وشؤم البدع، وذلك لما تؤدي إليه من حرمان الفضائل والمكرمات. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا إلا من أذن الله له وكان على طريق الحق والخير. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا حديث صحيح مرة. هو ابن شرحبيل الطيب الهمداني قال: خطبة الإمام في أيام التشريق بمنى. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأوسط أيام التشريق هو يوم 12، ويسمى بيوم الرؤوس، ويسمى أيضا بيوم النفر الأول. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وساق الشيخ رحمه الله هذا الباب وهذا الحديث في هذا الموطن لبيان أن العلم يبلغ في جميع المواطن، وتستغل الأوقات، وتستغل المجامع ببث الخير. قال: خطبة الإمام يوم الأضحى بمنى. وسمي قبل ذلك سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم حتى يقدد بعد ذلك ويسلم من العفونة. قال: خطبة الإمام يوم الأضحى بمنى. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثنا هرماس بن زياد الباهلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. هذا حديث حسن على شرط مسلم. وأخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار به قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي به. الخطبة يوم عرفة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة، سمي بيوم عرفة لقيام الناس بعرفة. وقبله يوم التروية وهو يوم 8 من ذي الحجة، ويكون الناس في منى. وبعده اليوم العاشر وهو يوم الأضحى يوم النحر، ويكون الناس في ذلك اليوم لا سيما الحجاج يبدأون بصلاة الفجر في مزدلفة، ثم يدعون الله عند المشعر الحرام، ثم يتوجهون لرمي جمرة العقبة، ثم النحر والحلق أو أيهما قدم لا حرج، ثم طواف الإفاضة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثنا العداء ابن خالد بن هودة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هودة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركنين. قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد. معناه هذا حديث صحيح ولا يضر الاختلاف في اسم الصحابي. وهذه الخطبة حث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقب على يعني شؤون الإسلام العظيمة. وقد ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه جملة منها: أن النبي قائما بين الركابين نعم، يعني على بعيره. وهذا في خطبة التي كانت في عرنة قبل أن يدخل إلى عرفات، حيث خطب ثم صلى الظهر والعصر جمعا. وقد ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه جملة من خطبته العظيمة، حيث وضع ربا الجاهلية، وهكذا وضع الدماء، وأمر بحق المرأة وحق الزوج، وغير ذلك من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وآخره قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فأشار بيده إلى إصبعه إلى السماء ثم ينكتها عليهم. قال: توسيع مجالس العلم من أجل أن تتسع للحاضرين، لأن المكان الضيق قد يضيق بأهله ولا يحصل لهم كثير فائدة، فإن تيسر التوسعة فهي أحسن، وإن لم تتيسر تواسعوا وصبروا. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله أخبرنا القعنبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأنصاري، هذا حديث صحيح على شرط البخاري. علم الشيخ رحمه الله عليه بالإلغام للصحيح المسند، وأورد في حديث معلة برقم 64 و100. الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال: أذن أبو سعيد بأذن أي أخبر بجنازة، فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم، ثم جاء بعد، فلما رآه القوم تسرعوا وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. ثم تنحى وجلس في مجلس واسع. وإن كان الحديث فيه علة يغني عنه حديث السعادة في المجلس في المنزل الواسع أو في البيت الواسع، نعم، أربع من السعادة، وذكر منها البيت الواسع، وأربع من الشقاء، وذكر منها البيت الضيق. فالمكان الواسع يتوسع فيه الناس في مجلسهم، في أكلهم، في شربهم، في مدخلهم، في مخرجهم، والمكان الضيق يضيق فيه الناس ويلحقهم النصب والتعب، والله المستعان. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين ضاق وسع، فكان الشأن أن مجالس أهل العلم تكون في أماكن واسعة حتى يسهل عليه التحديث ويسهل لهم الاستماع. قال: العمل بما علم. وهذا من مهمات العلم، هذا من مهمات العلم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا يقول الله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. في الحديث في صحيح مسلم: أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم يعني رجل، فيقال: ماذا عملت؟ يقول: حفظت القرآن وعلمته الناس. قال: إنما حفظت ليقال حافظ، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل، ويسحب إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تقدم شيء من ذلك، ومنها القرآن حجة لك وعليك. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان، وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. لو بوب الشيخ على هذا الباب باب عمل السلف بالعلم، لأنه قد تقدم نحو هذا الباب، ولكن لو بوب باب عمل السلف بالعلم ثم يسوق من ذلك من الأحاديث الكثير الطيب، فإنهم كانوا يبادرون رضوان الله عليهم إلى العمل بالعلم، وكانوا لا يتخلفون. فحين سمع أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، أو يذكر الجنة، فقال: بخن بخن. قال: يا قال لماذا تقول بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: من أنت من أهلها؟ فألقى تمرات في يده قاتل حتى قتل. وهكذا حين أنزلت تحويل القبلة تحول بنو سلمة إلى جهة القبلة، وكانوا يصلون العصر، وجاء الخبر إلى أهل قباء فتحولوا وكانوا يصلون الفجر. وهكذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم المبادرة إلى العمل الصالح. من تكفل، أي من ضمن من نفسه أن لا يسأل الناس شيئا، وإن قل وإن كثر يكون ورعا عن سؤال الناس، وذلك لشؤم المسألة على صاحبها، فيتكفل له بالجنة. جنة عرضها السماوات والأرض، عدة للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: أخذ القرآن عن أفواه المشايخ، يعني أخذ القرآن بالتلقي، جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى. وهنا تنبيه أن بعض أصحاب السند القرآني ربما يقول: وما حدثنا به فلان عن فلان إلى رسول الله وسمعه رسول الله من جبريل وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، هذا غير صحيح. جبريل أخذه من الله، سمعه من الله حيث تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، فانتبه لمثل هذا. ومع ذلك باب القرآن باب مهم ينبغي أن يؤخذ بالتلقين وبالمشافهة حتى يحسن الإنسان التلاوة ويحسن التجويد ويحسن ما يتعلق بهذا الباب العظيم. فإن الصحابة أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله، ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم ودارسه في العام الذي مات فيه مرتين. وأمر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قال: قدم علينا من الكوفة قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال: عبد الله حدثني سعيد بن يحيى بن السعيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تمارينا في سورة من القرآن، أي تجادلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال في القرآن، وقال: مراء في القرآن كفرها. معنى هذا: إذا كان المراء يؤدي إلى رد بعض آية القرآن أو إلى ضرب القرآن بعضه ببعض، أما إذا كان على سبيل الوصول إلى المعنى الصحيح فهذا شيء محمود لا شيء فيه. نعم، معروف الحديث: أربع من السعادة، إنما أردنا المسكن الواسع. جزاك الله خير. حديث سعد بن أبي وقاص صحيح المسند، شيخنا الوادعي رحمه الله. قال: فقلنا 35 آية 36 آية. وقد وقعت المباراة أيضا بين عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة حيث سمع منه سورة الفرقان، فقال: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إليه فقال: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. الحديث في الصحيح عدة أحاديث في هذا الباب، منها حديث أيضا أبي بن كعب: فوقع في قلبي ما لم يقع من قبل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اعلم أبي أن الله أنزل القرآن على حرف، فقلت: ربي زدني، فقال: على حرفين. الحديث بطوله. يقول: ذكر الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ على أبي كأنها لهذه الحادثة. قال: 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا علي رضي الله عنه يناجيه. المناجاة تكون بين اثنين بصوت خافت. قال الله عز وجل عن موسى: وقربناه نجيا. فقلنا: إن اختلفنا في القراءة، أي في قراءة هذه السورة، وفيها رد إلى العالم عند الإشكال، بحيث لا يكثر الخلاف والتماري والجدال المفضي إلى التقاطع وتغير القلوب على بعضها، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الغضب. وجاء بنحو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتمارون في القرآن في بعض الروايات، وعند ابن ماجه في القدر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وقال: أبهذا أمرتم؟ ثم ذكر من ضلال أهل الكتاب بسبب هذا الاختلاف: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم، كما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا من فيه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. ويقول: ما لا أعلم في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت. فكان شأنهم رضوان الله عليهم التلقي من رسول صلى الله عليه وسلم، ثم تلقى منهم غيرهم، حصل الخير العظيم. سنده حسن. يقول: ما أفضل طبعة وتحقيق ال40 النووية؟ هناك تحقيقات كثيرة وطبع كثيرة، فالإنسان ينظر الذي يرتاح لها من حيث يعني صفاء الكتابة وحسن الكتابة. ولشيخنا يحيى حفظه الله تعليق عليها، وللشيخ أبي عمرو تحقيق عليها، وهناك غير ذلك. من التحقيقات والتقريبات. يقول: ما هي أفضل طريقة للتدرج في العلم؟ أفضل طريقة أن تبدأ بالقرآن، تتلقنه وتتلقاه وتتقنه وتحسنه، وتأخذ معك شيئا من العقيدة لتصحيح عقيدتك، وتأخذ معك شيء من النحو لتقويم لسانك ونحو ذلك. ومع الأيام إن شاء الله تعرف الطريق وتسلكه سلوكا طيبا وتصل إلى المطلوب. كل من صار على الدرب وصل. أنت كونك دخلت إلى دور الحديث وضعت في الطريق، بعد ذلك انظر الطريق السهلة وسلكها، وإذا رأيت عقبة تجاوزها، لا تقول ما بالله تطلع العقبة هذه قد ترديك. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. يقول الأخ عبد الله علي الزعكري: مريض نرجو الدعاء له، نسأل الله العافية وعافية جميع المسلمين. وهكذا الشيخ محمد الهزازي قد عزم على فتح دروس في النحو، فاستفيدوا بارك الله فيكم. اتركوا التهيب، تهيب العلم سبب لعدم الاستفادة. دعوكم من لا إلى النحو جئتكم لا ولا فيه أرغب، مشوا معه، قل إلى النحو جئتكم إنني فيها أرغب، تستفيدون. يقول: ما هو الرد على من يقول بأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخطأ في أمور كثيرة، وأن علي رضي الله عنه تكلم على معاوية رضي الله عنه؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الذي يتدخل بين معاوية وعلي فضولي، فضولي، ما دخلوا بن أناس قد مضوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا كلهم من قريش أبناء عم، مضوا في شأنهم وقد صلح الأمر. الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة كلها لجمع الكلمة، جمعت الكلمة. ما اعتقدنا أن علي كان المصيب، لكن لماذا نخوض في معاوية 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 ويخطئون إلى أن يصلوا إلى لعنه وسبه وشتمه، ثم بعد ذلك إلى شتم أبي بكر وعمر وعثمان ثم بقية الصحابة الكرام؟ معاوية درع المؤمنين، درع الصحابة. من رأيتموه يطعن في معاوية فاعلموا أنه صاحب سوء، صاحب عقيدة فاسدة. مبدأ الفساد في الصحابة الطعن في معاوية. انظروا إلى كثير من الأخوة المسلمين، يعني معاوية سمهم، لأنهم أصلا هم شأنهم الحكم، شأنهم الثورات، شأنهم الانقلابات، شأنهم هذا. ومعاوية يعني كونه جعل ولده يزيد ولي عهد له، كأنه ركب على ظهورهم، يريدون الطعن في معاوية حتى لا يجوزون ولاية العهد ولا يجوزون مثل هذه الأشياء. هم ما يرتاحون إلا مع الانقلابات. ولذلك سيد قطب يطعن في معاوية، والمودود يطعن في معاوية، وكثير منهم يطعنون في معاوية. فاتركوا معاوية وشأنه رضي الله عنه. اعملوا بهذه الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلهنا بارك الله فيكم.